أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. ناس كتيرة جدا فهم أن قضية فلسطين في غاية التعقيد، يحاول يجيبها يمين يجيبها شمال، يلاقي ملاش حل. في ناس كتير بتقول الحل من هنا أو الحل من ناحية تانية أو من تالتة أو من عشرة. لعلك لو استفتيت 10 أو 20 أو 50 واحد في حل قضية فلسطين هيدوا لك آراء بعدد الأشخاص. لو استفتينا 100 هيدينا 100 رأي، 500 رأي، 1000 رأي. ليه يا إخواننا الكلام ده؟ عشان بنمسك مناهج مختلفة نحلل بها القضية. أنا ليا مرجعية وأنت لك مرجعية، أنا ليا دليل وأنت لك دليل، أنا ليا كتاب وأنت لك كتاب. ما تيجي نوحد الكتاب، ما تيجي نشوف مصدر واحد نرجع إليه كلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذا الموقف، تنبأ أن هيجي يوم نلاقي اختلاف كبير بيننا على حل مشاكلنا. قال لنا إيه؟ تعالوا كده نسمع كلامه صلى الله عليه وسلم. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، زي اللي بنشوفه دلوقتي. يا ترى سلام ولا يا ترى حرب، يا ترى مفاوضات ولا يا ترى مقاومة، يا ترى حماس ولا يا ترى فتح، يا ترى كذا ولا كذا. اختلاف بين الناس، كلنا مختلفين. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل ايه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا، عض عليها بأسنانك. قل لي بالله عليك، كيف تتمسك بشيء أنت لا تعرفه؟ شيء خطير إن ما كنتش أعرف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو الرسول صلى الله عليه وسلم عايش في زماننا دلوقتي كان هيعمل إيه؟ تعالوا نشوف موقف مشابه، أو هقول لكم الموقف مش مشابه، الموقف لما نعرفه هنتكسف والله من رد فعلنا في قضية فلسطين. تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه في مشكلة تبوك. ايه مشكلة تبوك؟ الدولة الرومانية، القطب الاول في العالم في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، اكبر دولة واعظم دولة ومسيطرة على مساحات هائلة من العالم المعمور في ذلك الزمن، ودولة ضاربة في اعماق التاريخ، جيوش لا حصر لها، اعداد بالملايين، دول وامكانيات واقتصاد ومخابرات وعلاقات، تاريخ دولة طويل جدا. قدام دولة إسلامية ناشئة لم تبنى إلا منذ 9 سنوات فقط، في سنة 9 من الهجرة قتل أحد رسل المسلمين إلى الدولة الرومانية. ماذا حدث؟ هذا انتهاك كبير جدا جدا لحرمة الأمة الإسلامية، قتل رسول واحد من رسل المسلمين، قتل رجل واحد من الأمة المسلمة. هز الحبيب صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا لحرب الرومان الذين قتلوا رسول المسلمين، وجاء خرج جيش اسلامي في موقعة مؤتة، 3000 قدام 200,000 رومي، وانتصروا. ورجع الرومان يجهزوا جيوشهم وهددوا بدخول الدولة الاسلامية. اسمعوا الكلمة دي كويس، هددوا بدخول الدولة الاسلامية، يعني لسه ما دخلوش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سكتش، جهز جيش من 30,000 مقاتل ليقاتل أولئك الذين هددوا أمن الأمة الإسلامية. شوف تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع القضايا السياسية شكله إيه، شوف تعامل صلى الله عليه وسلم مع الأعداء الذين يهددون أمن الأمة الإسلامية. لسه ما دخلوش، لسه ما احتلوش، لسه ما قتلوش الشعوب، لسه ما انتهكوش حرمة الديار والمقدسات والمسجد الأقصى وما إلى ذلك من أمور، لسه ما عملوش حاجة، لم يدخلوا إلى الجزيرة العربية. تحرك صلى الله عليه وسلم بحمية المسلم الصادق، جمع 30,000. 30,000 دولت هم كل الطاقة الإسلامية عشان يحارب أقوى دولة في العالم، مهموش، مخافش، معتمد على ربه سبحانه وتعالى. ما الذي حدث في تحريك رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في غزو التبوك؟ هل تحرك كل المسلمين؟ لا، ما تحرك كل المسلمين، تحرك الصادقون المجاهدون فقط من المسلمين. انقسم المجتمع المسلم إلى طائفتين، طائفة مجاهدة متحركة صادقة غيورة على الدين، تحركت مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مع صعب المشوار ومع صعوبة المشوار ومع طول المسافة ومع حر الطريق ومع قلة الزاد ومع كل الأشياء. ما في عوائق. سنحرر بلاد المسلمين وسندافع عن حرمات المسلمين وسنرد كرامة المسلمين مهما كانت الظروف والعوائق. هكذا فعلوا. ونوع تاني من المسلمين أسماء إسلامية كلها أسماء عبد الله وعلي ومحمود وكذا وكذا من أسماء المسلمين، لكنهم قعدوا لم يتحركوا، بل إنهم في قلوبهم من الداخل تمنوا الشر للمسلمين وتمنوا الهزيمة للمسلمين وتمنوا أن يعلوا كعب الرومان على المسلمين. هؤلاء هم الذين سماهم القرآن الكريم بالمنافقين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة هؤلاء تفصيلا في كتابه الكريم. ذكر هذه التقسيمة، تقسيمة المجتمع المسلم عند الأزمات الكبرى، عند أزمة تبوك، عند أزمة مؤتة، عند أزمة فلسطين، عند أزمة العراق، عند أزمة الشيشان، أي أزمة تمر بالأمة الإسلامية يقسم المجتمع المسلم إلى طائفتين، مجاهدين ومنافقين. اسأل نفسك واسألي نفسك، أنت من أي طائفة؟ الموضوع مش موضوع كلام، الموضوع موضوع فعل وحركة وحياة. وتعالوا نسمع للقرآن الكريم كيف يصف أحوال هؤلاء وهؤلاء. يتكلم عن المنافقين ويقول الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. انظر، ألا تفتح صفحات الجرائد وتفتح وسائل الإعلام فترى سخرية من المجاهدين في سبيل الله، ترى سخرية من المؤمنين؟ هذا فعل المنافقين. المنافقون يسخرون من الذين آمنوا، يقول لك الصواريخ هتعمل ايه، صواريخ مصنعينها بأيديهم في داخل الأرض المقدسة هتعمل ايه في وجود التقنيات العسكرية الهائلة اللي في العالم؟ ما هو ده اللي في ايديهم، ما محدش ساعدهم، ما الصواريخ ملأة في بلاد العالم الإسلامي في كل مكان والطائرات في كل مكان، لماذا لم يتحركوا؟ يسخرون من أولئك الذين أعدوا هذا السلاح البدائي البسيط بإمكانياتهم المحدودة ليقوموا عدوا يهدد فلسطين والعالم الإسلامي أجمع ويهدد الدين بكل صوره في كل أنحاء العالم، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه صفة من صفات المنافقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. فرح المخلفون، المخلفون فرحوا بأنهم لم يشتركوا في المعركة، قالوا لقد حفظنا دماءنا وأموالنا، ويظنون ذلك من الحكمة. الناس اللي ماتت، الناس اللي ضاعت كما يقولون دماؤها وأموالها، الناس ديت هي الناس اللي خسرت في ظنهم، وهم يفرحون بأنهم في أمان. هذا فعل المنافقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول ربنا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أصحاب القوة يستأذنون، أصحاب السلاح يستأذنون، أصحاب الأموال يستأذنون، أصحاب الأمان يستأذنون، أصحاب السلطان يستأذنون، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ده فريق، فريق المنافقين اللي بيسخروا من المؤمنين ويتقاعدوا ويتقاعسوا ويرفضوا أن يجاهدوا ويحفظوا دماءهم وأموالهم ويقولون حفظنا دماءنا وحفظنا لشعوبنا دمائها حتى لو سقطت فلسطين في أيدي المحتلين. أما المجاهدين فشيء آخر. يقول ربنا سبحانه وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذن انقسم المجتمع النبوي في أيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى مجاهدين خرجوا مع صعوبة الأمر للجهاد في أرض فلسطين، وإلى متقاعسين متقاعدين لم يخرجوا ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هذه تقسيمة إلهية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لابد أن ينظر إليها كل مسلم ويسأل نفسه، يا ترى أنا مع الفريق ده ولا مع الفريق ده؟ في فريق ثالث سكت عنه القرآن الكريم إهمالا له، فريق غير مؤثر، فريق في النص بين الاثنين. يعني إيه في النص؟ يعني لا منافق ولا مجاهد. آه في فريق لا منافق ولا مجاهد، ملوش دعوة بالموضوع، فريق عايش لحياته الخاصة، بيتفرج على التلفزيون، بياكل بيشرب بيشتغل بينام بيسهر في أعماله، بيروح لأسرته، عايش في حاله، ماشي جنب الحيطة زي ما بيقولوا. الفريق ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول عنه لا يكونن أحدكم إمعة لا تأثير له على الأحداث، لا سلبا ولا إيجابا، لا تأثير له. لا يكونن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا فلا تظلموا. وعلى فكرة الفريق ده هو الفريق الكبير، هو الفريق الأعظم من البشر من الناس. فريق المجاهدين يا إخواني قلة، وفريق المنافقين برضو قلة، لكن كلاهما مؤثر. فريق المؤمنين مؤثر تأثيرا إيجابيا، وفريق المنافقين مؤثر تأثيرا سلبيا، والعوام ما لهمش تأثير وهؤلاء كثرة. أنا ما يهمنيش العوام وما يهمنيش فريق المنافقين، لأن الله سينتقم منهم وسيتولى أمرهم، لكن يهمني فريق المجاهدين، ماذا عليهم وماذا يمكن أن يفعلوا وكيف يفهموا قضيتهم. هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. عرفنا أن المجتمع الإسلامي تجاه الأزمات الكبرى والكوارث العظمى زي ما بيحصل دلوقتي في أرض فلسطين وأرض العراق وغيرها من بقاع العالم الإسلامي المحتلة، بينقسم إلى ثلاث طوائف: طائفة المؤمنين الصادقين المجاهدين، وهؤلاء قلة، نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم، وطائفة المنافقين الذين يتمنون الشر للإسلام والمسلمين ويسخرون من الذين آمنوا، وطائفة العوام اللي ما لهمش دعوة بالقضية، ودولت كتير كتير قوي، نتمنى ألا نكون منهم. أنا يهمني طائفة المجاهدين، ياريت يكون فكرها سليم ومنطقها سليم ومفهومها سليم عن القضية، وحركتها في سبيل الله ياريت تبقى سليمة. يعني ممكن اتحرك للقضية وانا فكري مش سليم؟ اه ممكن، وساعتها يا للخسارة، ممكن تضحي كتير قوي قوي وما يكونش في اجر وما يكونش في ثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. اسمعوا كده لكلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما يقول قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس بتشتغل شغل كبير قوي قوي وبتاخد أوقات كتيرة من عمرها وبتنفق أوقات وأموال وجهد وفكر، بل من الممكن أن تنفق حياة، ثم بعد ذلك هي في النار. ألا تعلمون أن أول من تسعر به جهنم ثلاثة منهم شهيد؟ يعني إيه شهيد؟ يعني واحد قاتل في أرض المعركة، حمل السلاح والتقى بالأعداء ثم سقط على الأرض شهيدا ثم دخل النار. نعم، لم يكن يقاتل لله عز وجل، كان يقاتل حمية، كان يقاتل عروبة، كان يقاتل قومية، كان يقاتل دفاعا عن قومه، كان يقاتل ليذكر أنه شجاع، كان يقاتل ليذكر أنه جريء. وقد قيل كل الحاجات دي اتعملت، لكن أين نصيبك في نيتك مع الله عز وجل؟ إذن قضية خطيرة، لازم أفهم أنا أقاتل ليه، لازم أفهم أنا عايز أحرر فلسطين ليه. القضية دي قضية أنا أعتبرها من أهم القضايا التي يجب أن تشغل المجاهدين الصادقين الذين يتحركون لقضية فلسطين. تعالوا أسألكم عدة أسئلة وكل واحد يفكر معايا، أنا بسأل الأسئلة دي عشان كلنا نفكر مع بعض. يا ترى أنا ليه بحرر فلسطين؟ يا ترى أنا بحرر فلسطين عشان فلسطين قضية عربية؟ يا ترى بحرر فلسطين عشان فلسطين قضية إسلامية؟ يا ترى بحرر فلسطين عشان القدس؟ يا ترى بحرر فلسطين عشان المسجد الأقصى؟ يا ترى بحرر فلسطين لإعادة اللاجئين؟ يا ترى بحرر فلسطين لوقف نزيف الدماء؟ كل ده يا إخواني وإخواتي ينفع، لكن في إجابة لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا. أنا أختار الإجابة اللي بتقول إن أنا بحرر فلسطين علشان فلسطين قضية إسلامية. إيه الفرق من هذا الكلام والكلام التاني؟ ليه يا إخواننا وإخواتنا دلوقتي العالم كله متحزب على قضية فلسطين أو على المجاهدين في أرض فلسطين؟ عارفين ليه؟ عشان توجه هؤلاء إسلامي. لو كان توجههم علماني، لو كان توجههم شرقي أو غربي، ما كانش حصل هذا التحزب. لكن للأسف الشديد العالم كله شايف أن القضية قضية إسلامية، ولذلك يقاتلون الإسلاميين في أرض فلسطين وأرض غزة. يا ترى إيه موقف الشرع من قضية فلسطين؟ عشان كده أنا بقول القضية إسلامية. ليه؟ عشان أعرف موقف الشرع من قضية فلسطين. تعالوا نرجع 1400 سنة. تعالوا كده نتخيل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو راكب الحصان بتاعه ومعاه الجيش بتاعه ودخلين على أرض فلسطين بيحرروها من الحكم البيزنطي. تعالوا نشوف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو يتحرك بجيوشه نحو أرض فلسطين. تعالوا نشوف أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، وهم داخلين بجيوشهم يحرروا أرض فلسطين من الاحتلال الروماني اللي قعد مئات السنوات وأذاق شعب فلسطين وغيرها من شعوب العالم العذاب ألوانا. الناس دي دخلت أرض فلسطين وأنفقت من أرواحها ودمائها وأموالها وأعمارها وأوقاتها الكثير والكثير حتى حررت هذه البلاد من الظلم. من هذا اليوم الذي تحركت فيه هذه الجيوش، ومن هذا اليوم الذي حكمت فيه هذه البلاد بالإسلام، أصبحت أرض فلسطين إسلامية. في سنة 16 من الهجرة تحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. من هذا اليوم وأرض بيت المقدس إسلامية. منذ اليوم الذي دخل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماشيا إلى أرض القدس، منذ هذا اليوم من سنة 13 و16 و18 عندما انتهى فتح أرض فلسطين، تحولت أرض فلسطين إلى أرض إسلامية. لا يجوز بحال من الأحوال للمسلمين أن يفرطوا في جزء ولو بسيط من أرضها. ما يجوز يا إخواني، هذه أصبحت قضية كالصلاة والصيام. ينفع عشان عندك ظروف أنك تصلي الظهر 3 ركعات؟ ينفع عشان عندك ظروف أنك تفطر على أذان العصر في رمضان وتقول أنا عندي ظروف مش هكمل لحد المغرب؟ ضاع الدين. لو كل واحد فينا دخل بفكرته برأيه بهواه خلاص ضاع الدين. من الدين أن كل أرض إسلامية حكمت بالإسلام في أي فترة من فتراتها أصبحت وقفا إسلاميا لا يجوز بحال من الأحوال التفريط فيه. الأرض التي تفتح بالإسلام لها باب كبير جدا في الفقه الإسلامي اسمه باب الأرض المغنومة. باب الأرض المغنومة التي غنمها المسلمون بالفتح أو بالصلح. هذه الأرض انقسم الفقهاء في فقهها إلى فريقين. فريق قال ممكن تتوزع على الفاتحين، وفريق تاني قال لابد أن تترك لعموم المسلمين. الاثنين موجودين، الرأيين موجودين. أبو حنيفة يقول أنها من الممكن أن تقسم أو توزع، وكذلك الشافعي، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام مالك يقول أنها لابد أن تحفظ للمسلمين. صرف النظر عن هذا الرأي أو ذاك الرأي، لكن في النهاية الجميع يتفق أنها أرض إسلامية لا يجوز إعطائها لغير المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب قال كلمة جميلة جدا عندما فتحت هذه البلاد الإسلامية الواسعة هنا وهناك، قال لولا أنني أخاف أن أترك آخر الناس بيانا، بيانا يعني فقراء ليس لهم أرض، لقسمت هذه الأرض على الفاتحين. لكنه ترك هذه الأرض لعموم المسلمين وجعلها وقفا لكل المسلمين. عشان كده اللي حصل في كامب ديفيد ما كانش ينفع انه يحصل. ما كانش ينفع ان انا اتفق ان انا احرر جزء من بلاد المسلمين واسيب الجزء الثاني واقول هذه ارض اسرائيل، ارض المحتلين الغاصبين. ما ينفعش. لا يملك ابو مازن كما كان يفاوض في مفاوضات اسلو، طبعا كان هو المفاوض في وجود ياسر عرفات، لا يملك ان يعطي جزءا لاسرائيل ويقول هذه الارض لكم، 78% من الارض و22% من الارض بتوعنا. ما ينفعش، ليس من حقي، هذا حق المسلمين، لا يجوز ان يفرط فيه حتى لو كان زعيم المسلمين، مش بس في ارض فلسطين، في كل العالم. لا يملك هذا الامر، وهذا هو الذي فقه السلطان عبد الحميد زي ما هنيجي بعد كده، وقال هذا جزء ملك الأمة الإسلام، لا يجوز لي أن أبيعه أو أن أفرط فيه. طيب ماذا يحدث إن احتل جزء من بلاد العالم الإسلامي؟ عارفين لو احتل شبر من العالم الإسلامي، مش 78% أو 100% من أرض فلسطين أو العراق أو أفغانستان، لو احتل شبر واحد من الأرض الإسلامية، تعين تعين على المسلمين أن يحرروا هذا الشبر. تخيلوا يعني تعين، تعين أصبح فرض عين. يعني إيه فرض عين؟ فرض عين يعني زي الصلاة، زي الصوم، زي الزكاة لمن حاز النصاب وبلغ عليه الحول، زي الحج للمستطيع. يعني فرض عين على المسلمين، يتعين، يعني يأثم المسلمون إن لم يحرروا أرض فلسطين. هل يأثم كل المسلمين ولا يأثم أهل فلسطين فقط؟ الفقهاء يضعون العبء على أهل فلسطين في البداية، لكن إن لم يستطع أهل فلسطين أن يحرروها، لزم الأمر من حولها من الأقطار، يعني على مصر وعلى السعودية وعلى الأردن وعلى سوريا وعلى لبنان. طيب لو ما قدروش، يبقى على اللي حواليهم، على البلاد المحيطة. طب ما قدروش، على اللي حواليها وحواليها وحواليها، حتى يشمل ذلك كل بقاع العالم الإسلامي وكل المسلمين. هذا فقهنا، وهذا ديننا، وهذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا قرآننا، وهذا دستورنا. من خالفه فليعلم أنه يخالف الإسلام، هذا قانون الإسلام. في الظروف المستريحة، ما فيش بلاد إسلامية محتلة، يصبح الجهاد فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض كفى الآخرون، كما قال صلى الله عليه وسلم، لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. أنا عايز أخذ من الحديث ده معنى لطيف جدا جدا، إن كل المسلمين يا إخواني مأجورين إذا جاهدوا من أجل قضية فلسطين، حتى لو لم يكونوا في أرض فلسطين. عشان أنا عارف إني بقول الكلام ده وممكن واحد يقول لي والله يا دكتور الحدود مقفولة، وأنا بعيد عن أرض فلسطين، وكل المعابر متقفلة، وأنا ما فيهاش طاقة إن أروح هناك بسلاح أو بفكرة أو بخطة عشان أحارب. أنا بقول إن كل المسلمين في كل بقاع العالم الإسلامي عليهم دور لقضية فلسطين. ممكن تجاهد بمالك، هم المجاهدين اللي في أرض فلسطين اللي بيجاهدوا بالسلاح، هيجاهدوا بالسلاح والطعام والشراب إلى متى؟ ليهم وقت معين وخلاص، هينفد الزاد وتنفد الأسلحة وينفد الطعام والشراب، ويحتاجوا إلى إمداد. عشان كده الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد إيه؟ فقد غزا. انظر إلى الكلمات، فقد غزا، يعني هو بنفسه غزا، مع أنه لم يتحرك من مكانه لكنه جهز غازيا. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. الذي يكفل اليتامى والأرامل والجرحى والزمنة والذين يحتاجون إلى مساعدة في أرض فلسطين فقد غزا. هم عليهم دور وإحنا علينا دور. إن كانت الأبواب مغلقة للجهاد بالسلاح، فهناك أبواب كثيرة جدا مفتوحة. عندي لسان أجاهد بيه، أعرف بيه الناس القضية، أحافظ على القضية حية هنا وهناك، أتحرك بها في كل المحافل السياسية والاجتماعية، أتكلم مع أولادي، أتكلم مع جيراني، أتكلم مع المسلمين، أتكلم مع غير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه قضيتنا، هذا ديننا، ندافع عنه، ندافع عن الصلاة والصيام، وأدافع عن فلسطين، وأدافع عن المسجد الأقصى، وأدافع عن الأخوة بين المسلمين. هذا ديننا يا إخواني يا أخواتي، هذه قضية كل المسلمين. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، لأن الثاني اللي ما أمشي مش قاعد ساكت، ده قاعد بيجهز المال وبيجهز العتاد وبيجهز الرأي السياسي وبيجهز الرأي العالمي، بيعمل رأي عام في الدنيا، بيفهم الناس القضية. مش قاعد ساكت، وهذا جهاد في سبيل الله. القضية يا إخواني قضية فرض عين زي ما قلنا.